بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يقدم رؤية موجزة عن موضوع القصص القرآني أو قصص القرآن. القصص في القرآن الكريم تحتل مساحة واسعة من آياته المباركة، فلو نظر الإنسان إلى عناوين السور كمثال سوف يجد عددا كبيرا من هذه العناوين هي عبارة عن إشارة إلى قصص فيها، كالبقرة مثلا وهي أطول سور القرآن الكريم، عنوانها إشارة إلى قصة من القصص حدثت في زمان بني إسرائيل وتحدث عنها القرآن الكريم في هذه السورة. وسورة آل عمران مثلا هي عنوان هذه الأسرة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى، وفي هذه السورة شيء من الحديث عن تاريخ المصطفين منها، عن تاريخ المصطفين منها. وهكذا بالنسبة إلى سائر السور: يونس وهود وبنو إسرائيل وسائر السور الأخرى، أنت تجد في استعراض سريع للعناوين أن هذه العناوين ترتبط بقصص وقضايا إما تحتل كامل السورة كما هو الحال في سورة يوسف، فإن سورة يوسف وهي التي قصة يوسف، وهي التي ذكرت مرة واحدة في القرآن، لكن أخذت مساحة سورة كاملة من بدايتها إلى نهايتها. وأحيانا قد تكون قصة متكررة في سور متعددة ومن زوايا مختلفة، كما هو الحال مثلا في قصة نبي الله آدم وبدء الخلقة البشرية وموضوع إباء إبليس السجود لآدم. هذه الأحداث تكررت في سور متعددة، وكذلك قصص بني إسرائيل، نبي الله موسى مع فرعون وما جرى من المواجهة بينه وبين فرعون تكررت في أكثر من سورة من السور، تارة بنحو الاختصار وأخرى بنحو التفصيل. المهم أن هذه المسألة وهي قصص القرآن تحتل قسما كبيرا وواسعا من مساحة القرآن الكريم، حتى ورد في بعض الأخبار عن المعصومين أن القرآن في تفسير أن القرآن على 7 أحرف أو 7 بطون أو ما شابه ذلك، عد واحد منها قصص القرآن الكريم. وإذا كان الأمر بالعيان فلا حاجة إلى البرهان، عندما تقرأ الآن في آيات القرآن الكريم سوف تجد شيئا كبيرا جدا يتناول قصص القرآن ومجريات أحداث الأنبياء مع أقوامهم وما شابه ذلك. هذا يدعو الإنسان إلى أن يلقي بنظرة عليه باعتبار أنه يشكل قسما كبيرا من آيات القرآن الكريم. الأمر الآخر أن قضية القصة في القرآن الكريم صارت مدخل لبعض المستشرقين المعادين للقرآن والإسلام لكي يزعموا بأن هذه القصص فيها علامات تدل على أن القرآن ليس من الله، وإنما هو عبارة عن استعارة من سائر الكتب السماوية، أخذت هذه القصص من التوراة، أخذت من الإنجيل ونقلت إلى القرآن، وبالتالي هذا يدل على أن القضية ليست قضية إلهية وأن الآيات ليست نازلة من السماء. فهذا أيضا يدعو الإنسان لأن يلاحظ ويراقب هذا الموضوع. بشكل عام يمكن القول أن قصص القرآن تختلف عن سائر القصص بمميزات تميزها عن غيرها، وهذا اللي ربما بعض الكتاب ومنهم غربيون لم يلتفتوا إليه، أو حتى إذا التفتوا إليه لم يركزوا عليه. القصة في القرآن إلها ميزات لا توجد في القصص البشرية، إلها أهداف لا توجد بالضرورة في القصص الأخرى، إلها نمط خاص بها. طيب، واحد من الميزات لقصص القرآن الكريم هو كونها حقا وصدقا، لا يتطرق إليها الكذب، لا يتطرق إليها المبالغة، لا يتطرق إليها حتى ما يسمى بلسان الحال، وإنما هذا الذي يقصه القرآن الكريم هو ما وقع. ليش نحن نعتقد بهذا الأمر؟ نعتقد بهذا الأمر لأن الذي تكلم عن هذه القصص هو خالق شخصياتها. الله سبحانه وتعالى عندما خلق عبده ونبيه آدم كان أقرب إليه من حبل الوريد وأخبر بأحواله من نفس آدم، فإذا تحدث عنه لا ريب أنه سيكون حديثه حديثا هو الحق. ولذلك وصف الله القرآن القصص في القرآن بالقول إن هذا لهو القصص الحق. إذا كان عند الغير أكو باطل، إذا كان عند الغير أكو مبالغات، إذا كان عند الغير أغفلوا بعض الأمور، أخطأوا في بعض الأمور، فإن هذا القصص الذي يقص في القرآن هو القصص الحق. ومن أصدق من الله قيلا، وفي آية أخرى ومن أصدق من الله حديثا، هل يمكن أن يكون هناك أحد من غير الله أصدق من الله عز وجل؟ لا يمكن أن يكون، لأنه عندما كان آدم طينا وترابا لم يكن هناك خلق أصلا حتى يأتي ويقص، فإذا كان هناك طرف سوف يتحدث عن تلك المرحلة فهو الخالق. لا آدم يقدر يقول أنا انخلقت بهالطريقة ولا غير آدم. الوحيد الذي يستطيع أن يقص الحق هو الله سبحانه وتعالى، وقد فعل وقدمه للإنسان. إن هذا لهو القصص الحق. في آية أخرى يقول ومن أصدق من الله قيلا، في ثالثة ومن أصدق من الله حديثا. ليش نقول هذا الكلام ونأكد عليه؟ لأسباب متعددة. السبب الأول أن القصة كلما اقتربت من الحقيقة والدقة راحت متعتها وجاذبيتها وإبهارها. تلاحظ إذا واحد أراد أن يقص لك قصة ويلتزم بالضبط بما وقع وما حصل من دون تفخيم، من دون تكبير، من دون بهارات، من دون سيناريو، تصير قضية عادية. متى تصير قصة فيها إبهار؟ متى تصير قصة فيها جاذبية؟ لما يكون فيها سيناريو جدا بديع وتفاصيل مو بالضرورة تكون موجودة. هذا الأمر مشكلته، بقدر ما يصنع إبهار ومتعة وجاذبية يبتعد عن التقيد بالدقة والمصداقية. مثال الآن قدام أعيننا، الآن لو أن واحد إجا وقال أريد بالضبط ما حصل لنبي الله يوسف، طيب بالضبط رح يصير مثل ما قال بعضهم في قصة يوسف، يوسف فد ولد ضاع من هله لقوه، هذا اللي رح يصير إذا تتقيد بالضبط بما جرى وحصل. بس إذا لا، ما تتقيد بهذا، تعطيها بهارات، تعطيها سيناريو، تعطيها حوار، تعطيها تفاصيل، تعطيها إبهار، طيب ذاك الوقت تصير فيلم أبو 30 حلقة ويمكن تسويهم 60، جاذب مهيمن. بس يسألون قسم من الناس هل كل هالأشياء هذه اللي تدور بين الكلام بين لنفترض يوسف وبين ذاك رئيس الوزراء وبين فلانة زليخة وكل هذا موجود؟ لازم واحد يقول لهم لا، قسم كبير منه هذا يصنعه السيناريست كما يقولون، كاتب السيناريو. وهذا اللي يخلي بعض هؤلاء الكتاب يبرعون عن غيرهم، إذا يتقيد بأصل القصة الرئيسية ما فيها طعمة كبيرة، لكن كل ما قدر يعطيها إبهار إثارة يعطيها تفاصيل ذاك الوقت كان أقدر على الجذب. ولذلك ترى أيضا في المسابقات الآن في الأفلام الموجودة غالب الأفلام الفائزة راجع أول سبب من فوزها إلى الحبكة وإلى كتابة السيناريو، بعدين قضية التمثيل والإتقان والأمور الفنية. زين، صار عندنا كل ما أنت اقتربت إلى الدقة وإلى الصدق وإلى الواقعية صارت القصة أقل إثارة، أقل متعة، أقل إعجاب، أقل إبهار. بس في القرآن الكريم لا نجد هذا. يعني أنت تقرأ سورة يوسف وتبهر بها، تقرأها مرة ثانية تعجب بها، تشتاق إلى أن تقرأها مرة ثالثة وهكذا. وقصة آدم وقصة بني إسرائيل مع أنها ملتزمة بالدقة وبالصدق. ممكن كما نقلنا إذا كان فيلم أو غير ذلك في سيناريو يبتعد عن الدقة والصدق 100%، ذاك إلى إبهاره الخاص وإلى جاذبيته الخاص. أما في القرآن في نفس الوقت اللي هو ملتزم بأن هذا هو القصص الحق، بعد ما في مبالغة، ما فيه زيادة، ما في أشياء لم تكن، طيب، وفي نفس الوقت هو فيه جاذبية، فيه إعجاب يعجب به الإنسان، هذا من ميزات القصة في القرآن الكريم. نحن عندما نقرأ القرآن لا نستشعر السأم، لا نستشعر الملالة، مع أنه مرت علينا هذه القصة في أيام حياتنا قرأناها مئات المرات، ومع ذلك لا تزال هذه القصة فيها مقدار من التشويق ومقدار من الإعجاب موجود. فهذه من ميزات القصة القرآنية. الميزة الأخرى التي يمكن أن يلاحظها الإنسان في قصص القرآن هي هدفية هذه القصص. لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يأتي بقصص التاريخ وهو المهيمن على هذا التاريخ والعارف بكل ما جرى من أحداثه بتفاصيلها، شقد لازم يصير القرآن؟ 100 مجلد أكثر أقل؟ أنت تشوف بعض المؤرخين اللي هم ما كانوا موجودين ونقلوا بعض ما عرفوا من الأحداث لبعض القضايا، مع ذلك مجلدات إلى ما شاء الله بحسب زعمهم من بدء الخليقة إلى زمان نبينا محمد. فكيف لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتكلم عن القصص التي حدثت منذ آدم إلى زمان رسول الله؟ شيء هائل رح يكون، وبلا غاية أيضا. ما هي الغاية في أن يعرف الإنسان قصص أقوام ذهبوا ليس فيها تأثير في حاضره، لا تضيف علما حقيقيا له ولا تضيف موعظة في نفسه. ما الداعي لذلك؟ ما الداعي لأن نعرف مثلا أوصاف قصور السلاطين الماضين والملوك السابقين ومن كانوا ضد الأنبياء وكذا؟ ثم ماذا؟ ما الذي يصنع هذا فينا؟ ربما الشيء الوحيد شيء من الإعجاب بالدنيا، وهذا يخالف هدف القرآن. طيب القرآن هنا لا يأتي وينتقي القصص، قسم مثلا في قصة آدم يجي ينتقي بعض القصص مثل الصراع بينه وبين الشيطان، حتى شي يقول إلنا؟ حتى يقول لا يخرجنكم كما أخرج أبويكم. زين، ليطلعك من حظيرة الإيمان من الجنة التي أنت تسكنها في هذه الدنيا بإيمانك، ليصير الشيطان يجي يضحك عليك ويغرك لأنه هو الغرور، غرور على وزن فعول، ولا يغرنكم بالله الغرور على وزن فعول يعني كثير الخداع، غر فلان فلانا يعني خدعه، لعب عليه. طيب هذا الشيطان مو غار، لا، وإنما غرور من الصيغ اللي فيها مبالغة. ليخدعك هذا؟ زين، ممكن أن يخدعني؟ نعم يمكن أن يخدعك، لأنه قد خدع أباك، يجيك من طريق ما تتصور أن هذا قاعد يريد يضرك. قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ما يجي يقول لك على طول اترك الدين والإيمان والالتزام بالأحكام وكذا، يقول لك لا أنا جايب إليك صفقة تنقذك من هالوضع الفقير اللي أنت فيه، تصعدك فوق. يقول لك بدل ما أنت عايش في هالحالة هذه راح تتغير حياتك كلها. ما يجيك بالطريق اللي أنت تحذر منه، يأتيك من حيث لا تحذر. طيب كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يخطط إليك، ما هو الشيء اللي أنت تنصاد به؟ زين، هاي الطيور وأكيد هؤلاء يعرفونها، بعض الطيور لازم تخلي إلى لكي تصيد الثمرة، لو تخلي إلى حشرة ما يجي صوبها لأن هذا من أكلة التمر. أكو طير آخر لا، هذا من الطيور اللي تتغذى على حشرات، عند أشياء اللحوم وما شاف، تخلي له تمرة ما يعطس فيها أصلا. طيب ولا يجي يمها، لازم تخلي إلى ماذا؟ هذه الحشرة، وتربطها في ذلك الفخ اللي تسويه، فلما يتحرك ذاك يجي من فوق فيصطاد. كل واحد إلى مصيدة خاصة، شيطان هم ذكي يفتهم. كبعض الناس بالتمرة يجي، كبعض الناس يجي بالدولار، تمرة ما تفيده، ما تأثر عليه ولا أبدا يلتفت إليه، لازم تشوفه شنو الخردة ذات الصوب. أكو قسم لا هذا ولا ذاك، يحتاج إلى شهوة جنسية، تمرة شنو، فلوس شنو، هذا وراء الجنس، تعال أعرض عليه شهوة جنسية هناك ينصاد فيها. شاهد أنه في مثل هذا ينتخب القرآن الكريم هاي القصة ويركز عليها ويكررها كم مرة بين قوسين حتى لا نغفل هذا الموضوع. بعض المخالفين للقرآن الكريم قالوا شنو هذا القرآن كل في تكرار قصة موسى، 80 مرة مذكورة في القرآن الكريم موسى وبني إسرائيل وقصتهم، شنو هذا؟ ما أدري قصة نوح 25 مرة، فلان كذا وكذا. هذا إذن شيء ممل، شيء غير طبيعي، بل هذا يدل على أنه شيء غير إلهي غير وحياني. كلا، غفلت عن أن أولا تكرار ماكو، تكرار بالمعنى الحقيقي ماكو. تكرار معناه شنو؟ معناه أنه أنت تجيب كلمة أو عدة كلمات ثم تأتي بنفس الكلمة أو الكلمات من دون زيادة، في هذا يصير تكرار. وأما إذا جبت قصة واحدة، المرة الأولى جبتها من جانبها الأيمن، مرة الثانية جبتها من الجانب الأيسر، مرة جبتها من جهة علمية، مرة جبتها من جهة وجدانية وعاطفية وشعورية، هذا مو تكرار. التكرار عندما تأتي بنفس الشيء من دون إضافة في المعنى أو في الهدف. بهذا المعنى ماكو في القرآن أبدا. بذاك المعنى مرة يجيب هاللقطة هذه، مرة يجيب لقطة أخرى، مرة بنو إسرائيل في مواجهتهم لفرعون، مرة بنو إسرائيل في مواجهتهم لخط الانحراف اللي شكله السامري. صحيح العنوان الكبير بنو إسرائيل، ولكن هذا شيء وذاك شيء آخر. طيب أحيانا نفس اللقطة، بس مرة نفس اللقطة أن إبليس رفض أن يسجد، تارة يجي يبين القرآن ليش رفض أن يسجد، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فيناقش البواعث الداخلية. مرة يقول أنه أبى واستكبر حتى يقول له فاخرج منها فإنك رجيم. الحدث نفس الحدث ولكن زاوية النظر تختلف. فأول شيء كما قلنا أن القصص القرآني قصص هادف يهدف إلى أشياء، ولذلك هو منتقى مو من كل شيء، وإنما ينتقيه الباري سبحانه وتعالى لكي يعظ الناس بواسطته. لهذا تجد في بعض المواضع يكتفي كما ذكرنا في أول الحديث، يكتفي بقصة واحدة في مرة واحدة خلاص. قصة الخضر مع نبي الله موسى يراد أن يقال ترى لا تنظر إلى الأشياء بحسب ظواهرها والأفعال بحسب وجهها، وإنما انظر إلى أبعادها وفلسفتها وما وراءها. وصل الدرس خلاص، ما نحتاج إلى مرة ثانية نذكرها. في قضية إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إلى آخر الآيات المباركة أيضا، هذا وصل الدرس مالك. لكن بعض القضايا الأمة ككل تحتاج إليها باستمرار، ورح تخوض نفس الخوض كما ورد في الحديث عن نبينا محمد. لتسلكن سنن من قبلكم أو سنن من قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. طيب زين، هذا بعد إذا الأمة كلها راح تروح وراء المشوار هذا، هذه تحتاج إلى تحذير دائم، تحتاج إلى تذكير دائم، تحتاج إلى إشارات أنه ترى ما الذي جرى ببني إسرائيل حتى انحرفوا هالانحراف، وبعدما كانوا موحدين صاروا عبدا للعجل، بعدما كانوا مطيعين للنبي صاروا متآمرين على هارون، بعد ما كانوا مهتدين صاروا ضالين في صحراء سيناء. هذا الموضوع اللي راح يصير أيضا في الأمة، يجي القرآن الكريم يقول خلينا نفصل إلكم في أكثر من موضع بأكثر من صورة في أكثر من سورة. طيب فهنا يحتاج إلى تأكيد مستمر. هذا من ميزات القصص القرآني أنه قصص هادف، ما مو على أساس حكاية هكذا، وإنما إله غرض، تارة الغرض ما نثبت به فؤادك، تارة الغرض حتى يشوف الناس ما هي الأسباب التي جعلت الأمم السابقة تنحرف هذا الانحراف فيحذرون منها، وأمثال ذلك وهي كثيرة. هذا من ميزات القصة القرآنية. من ميزاتها أيضا تعدد أساليب التأثير في القصة القرآنية. القصص العادية البشرية الغالب أن القاص والروائي ينتهج منهجا معينا، وهو يمشي في هالشكل، يسوي السرد ماله إلى أن يخلص إلى الأخير. أحيانا إذا عنده أفكار، وهذا من أغراض القصة ليلتفت أكيد الإخوة الأحبة والأخوات الفاضلات ملتفتون إلى هذا، ما في عندنا قصة محايدة. لما تجي تقرأ قصة ورواية ما في قصة ورواية محايدة، وإنما القصة هي تعبير عن أفكار، تعبير عن آراء. غاية الأمر كاتب القصة والرواية يجري هذه الأفكار على لسان أبطالها حتى لو ما قالوا هذول. أصلا كثير من القصص لم تكن الأكثر لا واقعية لها، ما لها واقعية في الخارج، هاي الروايات اللي الروايات العالمية المشهورة هذه ما إلها حقائق خارجية، وإنما هي في الغالب نحت وتكوين وتأليف من قبل نفس القاص والروائي، يشكل إله مجموعة من أبطال الرواية ويشكل إله بيئة يتحركون فيها وأحداث، ثم يجري على ألسنتهم أفكاره أو جزءا من أفكاره. ولذلك أنت تستطيع أن تقرأ أفكار زيد من الناس من خلال روايته، والغالب هو هكذا أنهم يصنعون هذه الروايات من أجل التعبير عن أفكار ماذا نمط من الأنماط. هذا الأسلوب المتبع عادة. طبعا القرآن الكريم هذا فيه محذور ماذا؟ أنه أصل الشخصية هي مختلقة، والكلام الذي يجري على لسان الشخصية أيضا هو مختلق، هو من عندي أنا الكاتب أقول فقال فلان كذا وكذا. في القرآن، في قصص القرآن هالكلام ما موجود، لأن القصص حقيقية. إن هذا لهو القصص الحق، شخصيات هذه القصص شخصيات حقيقية، الكلام اللي يدور أيضا كلام حقيقي وصحيح، ما في زيادة ولا نقيصة. طيب في هذه القصص، لذلك القرآن الكريم يستعين أحيانا في أثناء القصة، ما يخليها السرد بالكامل. كان يا ما كان في قديم الزمان رجل اسمه كذا راح وإجا وصعد ونزل، لا، وإنما أحيانا يوقف وقفات لكي يركز مفاهيم ولكي ينقل إلى القارئ، قارئ القرآن، أفكار. إما في البداية يعطيك ملخص عن الهدف اللي يريده من هالقصة هذه، وأحيانا في نهايتها. أنا أقرأ لكم ما هو موجود في القرآن الكريم كمثال فقط، في آخر سورة يوسف، بعد ما خلص القرآن الكريم وأنهى هذه القصة، انتهت القصة بأن هذا نبي الله، بأن نبي الله يوسف رفع أبويه على العرش وأسدل الستار حسب التعبير على المقدار المطلوب من القصة هذه. استمرت طبعا حياة نبي الله يوسف، لكن هذا المقدار هو المقدار الذي انتخب لكي يقدم إلى الناس من البداية عندما ألقي في البئر إلى أن صار بهذا الشكل. من الناحية المادية الدنيوية سلطان مصر وما حولها منقذ الاقتصاد من القحط، أيضا الشخص اللي هدم الوثنية وجاء بالتوحيد، وذلك الشخص الذي علمه الله من تأويل الأحاديث. الآن خلصت القصة، رح يجي في نهايتها: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لاحظوا نفس هذه هالنهاية حسب التعبير هم الآن من ضمن الحديث في فنيات القصة يقولون: لابد أن تكون نهاية القصة نهاية مشوقة، نهاية جاذبة، هذه من النهايات الجاذبة والمشوقة. يعني كان يقدر يقول: وانتهت القصة بأن عاشوا في سلام وأمان والحمد لله رب العالمين. لا، اختار طريقة أخرى لإنهاء هذه القصة. القصة انتهت، طيب بعدين شنو الغرض من ذلك؟ هو الغرض الوعظي. الآن قاعد يخاطب وجدان الناس، كلام نبي الله يوسف، شخص كان في بئر كل الظروف كانت تقتضي أن يموت في ذلك البئر وتنتهي حياته. الآن مو بس ما مات، صار هو السيد الرئيس، وصار هو مؤسس التوحيد في ذلك المكان، والكل خاضع له. الآن هو بدل ما يستكبر، بدل ما يشمخ بأنفه، بدل ما يقول: إنما أوتيته على علم عندي، طيب، أو واحد يقول: نعم حققت كذا وكذا، سويت كذا وكذا، حزت على كذا وكذا. غالبا قسم من الناس لما يوصل إلى نهاية دراسته يجي يقول: أنا حققت كذا وكذا اعتمادا على نفسي بقدرتي، كم سهرت من الليالي إلى آخره. يوسف يجي من طريق ثاني يقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. أنا ما أنسى ذاك اليوم اللي كنت في قعر البئر حيث الظلمة وخوف الغرق ولا طريق إلى الخروج، ذاك الوقت أنت كنت ولي والآن هم ولي في الدنيا. ليصير أنا وإنت لا سمح الله في حالة الضراء حتى إذا ركبوا في الفلك صارت ريح عاصف: يا رب يا رب إلى آخره، وقت اللي نجينا نجي نقوم نصفق ونرقص إلى آخره. يا بس سونا كنا يا رب ويا رب، شلون الآن صار الرقص وما أدري موسيقى وإلى آخره. أنت ولي لازم يكون ذاك اليوم وهاليوم. هنا يخاطب ربه: مو أنا يا رب اللي سويت هذا، مو بجهدي حقيقة، أنت كنت ولي متولي أمري، أنت ولي في الدنيا والآخرة. نعم، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هذا كلام وعظي أخلاقي من قبل نبي الله يوسف، تعقيب القرآن الكريم. يقول: ذلك من أنباء الغيب. مو كل أنباء الغيب احنا نجيبه إليك، مو كل القصص اللي صارت احنا نجيب من أنباء الغيب اللي فيها شنو؟ فائدة، موعظة، نصيحة. نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إلى أن يقول آخر شيء: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إذا شفت الطرق قدامك كلها مسدودة والأمور في وجهك غير ميسرة، لا تيأس، اعلم أن هناك ربا ينظر إليه، وأن تغيير الحال هو أن يقول لذلك الشيء كن فيكون. وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ليش احنا جبنا هالقصة من أولها؟ هذه آخر الآيات بعد خلاص، من أولها إلى هنا. أول شيء قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب إذ قال يوسف لأبيه، إلى آخره. هذا من أول الآيات المباركة، وهذه آخرها. يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ما في افتراء، ما في كذب، ما في زيادات، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هنا يتجلى الجانب الوعظي في القرآن الكريم. أحيانا القصة تجيب قضية علمية، مناقشة عقائدية، يقول لك إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا سواء النمرود تقدر تقول لي أو ذاك اللي قال أنا ربكم الأعلى. زين، ربي يحيي ويميت، تقدر؟ إذا هم أراد أن يزور ويدلس كما صنع نمرود، قل له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هنا لا بد أن يبهت هذا ولا يستطيع الجواب. هذا مناقشات تصير ويعقب عليها القرآن الكريم، لكن أيضا ما يخلي الجانب الوعظي، فإن الموعظة هي التي ترق بها القلوب، وهي التي يراد منها لإيراد القصة. قضية الموعظة أيها الأحباب، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، نحن نحتاج إلى الموعظة. هلك من ليس له حكيم يرشده، واعظ يعظ يخاطب قلبه. ليصير عندنا أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات، ليصير عندنا نفور من قضية الموعظة. أحيانا لا سمح الله ولا قدر، إذا واحد بدأ في موعظة، زيد من الناس يقول: أوه بدينا فيها الأمور هذه، إحنا وين وهذا وين؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو أول من يمارس الموعظة. يقول: يعظكم به، بالقرآن يعظكم. هذا عمل الله، الموعظة عمل الله. القرآن نفسه وصف بأنه جاءكم في هذه موعظة عن طريق النبي صلى الله عليه وآله بواسطة القرآن. لو قدرت تحصل إليك واحد بس شغل أن يوعظك، فأنت في خير وإلى خير. يذكرون في أحوال العلماء، حتى بعض المراجع التقليد الذين قلدوا في المنطقة هالوقت القريب قبل هذه الفترة، كانوا يجلسون تحت منبر أحد الخطباء الشيخ الخراساني رحمة الله عليه، هذا مو مرجع، بس يجلس تحت منبره مراجع ويعظهم بالتقوى، بالعمل الصالح، بتذكر القيامة، بالخوف من الله، بالحذر من الشيطان. يحتاج الإنسان أيها الأحباب إلى موعظة. إذا ما حصلت واحد يوعظك، روح شوف كتاب فيه مواعظ، اقرأ وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر، كلها مواعظ. النبي قال لأبو ذر في المسجد: يا رسول الله عظني موعظة تنفعني. فوعظه موعظة، الآن إذا واحد يقراها ويتوجه إلى معانيها يكش بدنه من عمق تلك المعاني. لذلك أبو ذر يصير أبو ذر لما وعظه رسول الله صلى الله عليه وآله وأثر فيه. نحتاج إحنا إلى مواعظ، إن حصلنا على ذلك جيد، ما حصلنا ندور في الإنترنت شخص واعظ متعظ. إذا هم هذا ما قدرنا ندوره وما حصلنا، نروح إلى مواعظ رسول الله صلى الله عليه وآله، مواعظ أمير المؤمنين، مواعظ النبي متعددة صلوات الله وسلامه عليه، مواعظ أمير المؤمنين أيضا كذلك، مواعظ الإمام الحسن. طيب، فنحتاج إلى هذه المواعظ. وكم تفعل المواعظ البالغة بأهلها. هاي خطبة المتقين اللي منقولة في نهج البلاغة، وعظ بها أمير المؤمنين عليه السلام همام، فما وصل إلى آخرها إلا وشهق شهق وقع على الأرض. قال: هكذا تفعل المواعظ البالغة بأهلها. يتغير مسار الإنسان أحيانا بناء على موعظة. هذا الحر الرياحي ما الذي غيره؟ ظروف متعددة، لكن كان لكلام الحسين عليه السلام المتعدد في الخطابات كان له دور كبير. حتى هو قال: ما تقولون فيما عرضه عليكم من الخصال؟ هالكلام اللي يقوله، طيب ماذا تقولون فيه؟ لما شافهم ما يستجيبون إليه، ذاك الوقت اختار طريقا آخر، فعلت هذه الموعظة البالغة بأهلها فعلها. ولذلك لما إجا الحسين وخطب فيهم، وكان قد خطب مرارا وسمعه الحر الرياحي، آخر شيء صبيحة يوم عاشوراء لما خطب الحسين عليه السلام فيهم وذكرهم ووعظهم: أحذركم هذه الدنيا فإنها دار فناء وزوال، متغيرة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته، والشقي من فتنته، وأراكم قد اجتمعتم على أمر أسخطتم فيه ربكم، إلى آخر خطبته. هناك الحر الرياح يختزن هذه المعاني في داخل قلبه فتصيبه الرعدة، في الرواية: فأصابه مثل الإفكل، يرتعب، صار مقاتل على رأس 1000 فارس، شجاع بطل الميدان، وإذا به يهتز يرتجف. اللي إلى جانبه قرة ابن قيس قال له: ماذا أرى منك؟ فوالله تصور أنه هذا خايف من المعركة وقاعد يرتجف من الخوف. ماذا أرى منك؟ فلو سئلت من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، قال: إني أخير نفسي بين الجنة والنار. لو صار هذا الكلام شعار إلنا عند الإقدام على كل عمل من الأعمال، أخير نفسي بين الجنة والنار، هذا العمل فيه نار، ذاك العمل فيه جنة، لعاش الإنسان شهيدا على وجه هذه الأرض. إني أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. هنا وكز فرسه وحرك باتجاه، وقال لصاحبه: هل سقيت فرسك؟ يريد يغطي على خروجه حتى لا ينضح بالسهام من خلفه. يقول هذا لجأ إلى الحسين ويرمونه قبل أن يصل، فسوى ما يشبه التعمية عليهم كأنما رايح يريد يسقي فرسه. هل سقيت فرسك؟ يقول إلى من جواره، قال: نعم. فحرك فرسه كأنما يريد يقول: أنا راح أسقي فرسي، وتحرك وإذا به يتجه إلى معسكر الحسين عليه السلام. قبل ما يوصل في هيئة التائب نكس رأسه إلى الأرض وخلع عنه خوذته البيضة التي تحميه. هذا الآن مو جاي لقتال ولا لحرب، جاي في حالة خضوع واستسلام. قلب درعه بشكل مخالف، ترى يعني أنا مو جاي لقتال وإن كنت جاي من الطرف الآخر. حتى إذا وصل قال: السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، أنا صاحبك الذي جعجعت بك في الطريق وحبستك عن الرواح، وما ظننت أن القوم يبلغون بك ما أرى، وإني تائب إلى الله ثم إليك مما فعلت، أفترى لي من توبة؟ قال الحسين: بلى يا حر، إن تبت تاب الله عليك. انزل. قال: أنا لك فارسا خير لك مني راجلا. وإلى النزول يكون آخر أمري، يعني أنا جاي علشان الشهادة، آخر الأمر رح أنزل وأوقع من على ظهر فرسي، فأذن لي حتى أعظ القوم لعلهم يسمعون كلامي. رجع إليهم وعظهم: ويحكم لأمكم الهبل والعبر، أدعوتم هذا العبد الصالح حتى إذا حضر بين أظهركم أحطتم به إحاطة السوار بالمعصم، وحلأتموه عن ماء الفرات، ومنعتموه وأهله من الشرب، وإنه لتشرب منه كلاب السواب وكلاب السواد ودوابه، ويحكم ماذا جنى عليكم؟ فلم يسمعوا كلامه وأخذوا يقاتلونه وهو يقاتلهم قتال الأبطال. إني أنا الحر ومأوى الضيف أضربكم، ولا أرى من حيفي عن خير من حل بأرض الخيف، لم يزل يقاتل حتى قتل إلى رضوان الله تعالى، وخر صريعا على الأرض. جاءه الحسين سلام الله عليه فقال: ما أخطأت أمك إذ سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة، بلى أنت قمت بما ينبغي منك. وهكذا بقيت جنازته على الرمضاء إلى أن قتل أصحاب الحسين. صار العصر وجاء الأمر برضي جنائز الأصحاب وبني هاشم والحسين عليه السلام من قبل عمر بن سعد. فلما اقتربت الخيول لترد جسد الحر بن يزيد الرياحي، قامت بنو رياح ورفعوا سيوفهم، قالوا: لا والله لا يرد صدر زعيمنا وأيدينا على مقابض سيوفنا، احنا ما نخليكم تردون صدره، بس ظلوا الماعدهم. فعندها رفعوا جنازة الحر الرياحي وأبعدوها عدة كيلومترات بر المعركة حتى لا يرد صدره. ويلي على خشوم الزلم غصبا نشيله وكل مجتول تنهض لجبيله تسل بيض السيوف وتعتني له لعند المعركة والجثة تشيل العشيرة شالت بحر الظهيرة الكل منهم علي شالت الغيرة بس ظل والما عدهم عشيرة يا ضحايا وبالشمس من غير تغسيل كأني بزينب تنادي يا قوم أما فيكم رجل مسلم فيواري جثتها هذا الغريب ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.